ابدا. ويريد ان الرسول ما يعرف العربي ايضا. اما افلح واباه على انه محول معه، او افلح وابوه. اما افلح وابيه هذه ما تصح.
لعله يقصد رب ابيه.
نعم ولا تصح. نعم ما يصح، لانه اذا حذف المضاف قام المضاف اليه مقام. تبي تحذف الان القسم والمقسم به. نعم. ثلاثة. نعم.
حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال.
ثم إن التقدير ورب أبيه أيضا لا يجوز أن نقول به، لأنه إذا كان هذا هو الصواب وعدل النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلى تعبير موهم صار هذا خلاف تبليغه عليه الصلاة والسلام وفصاحته. وهذه أيضا نقطة افهموها، يعني لو جاز تقديره لغة مثلا أو احتماله عقلا فإنه لا يجوز بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن أفلح ورب أبيه واضح، جوازه واضح، وأفلح وأبيه مشتبه، فكيف يعد الرسول عليه الصلاة والسلام عن اللفظ المشتبه عن اللفظ الواضح إلى اللفظ المشتبه، مع أنه عليه الصلاة والسلام مأمور بالبلاغ، البلاغ المبين، فاعلم أنما على رسولنا البلاغ المبين. نعم.
قال حدثنا سليمان بن المغيرة.
وهذه نقطة يجب أن تفهموها يا جماعة، انتبهوا لها. ترى بعض العلماء يخرج يعني يريد أن يتخلص من المأزق بمثل هذه التقديرات دون أن يفكر فيما يعني يترتب على ذلك.
عن ثابت عن
نعم لا منه نور ذلك بعضها لا بأس به، بعضها لا بأس به، لكن آخر شيء قلت لكم أنا هذا لنفرض أن جميع الوجوه صارت ضعيفة، بقي الحديث من المتشابه، فنعدل إلى المحكم ونقول ما نجم.
عن ثابت عن أنس بن مالك قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء.
لو سمحت طارق أبيك بعد الصلاة في الشهر، أي ما هو الاسم طارق؟ ترى هذه جملة معترضة.
فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله. نعم. قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك؟ قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال ثم ولى. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة.
المتابعات.
حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وساق الحديث بمثله.
هذا الحديث كما ترون يدل على وجوب الصلوات 5 وعلى وجوب الزكاة وعلى وجوب صيام رمضان وعلى وجوب الحج، وفيه أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث انتهوا عن السؤال لما نهوا عنه في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وفيه أن الإنسان لا بأس أن يتمنى مجيء شخص يسأل عما في نفسه إذا كان هو لا يمكنه أن يسأل، لفرح الصحابة بمجيء الأعرابي يسأل. وفيه أيضا دليل على صراحة الأعراب، وأنهم لا يتكلمون إلا بما في قلوبهم، فإن هذه المناشدة للرسول عليه الصلاة والسلام مع هذا الأعرابي تدل على صراحته. وفيه أيضا الاستدلال بالربوبية على توحيد الألوهية والعبادة، لأن هذا الأعرابي سأل عمن خلق السماء والأرض والجبال، فلما تقرر أنه الله سأل عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هل الله أرسله؟ فلما قال ذلك اطمأن وآمن وقال: لا أزيد على هذا ولا أنقص. وفي هذا البشارة بأن من التزم بهذه الأمور فإنه يدخل الجنة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لئن صدق ليدخلن الجنة. وهذا له ولغيره من الأمة إلى يوم القيامة، فمن التزم بهذه الأركان مع الإقرار بالربوبية وأن لا إله إلا الله دخل الجنة. وفيه بعث الرسل للدعوة إلى الله عز وجل، لأنه قال: أتانا رسولك. وأنه ينبغي للإمام أو من ينيبه الإمام أن يبعث الدعاة إلى الله عز وجل. نعم. نعم. ها؟ نعم. 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 الجواب على هذا أن الحج ما فرض إلا في آخر السنة التاسعة أو في العاشرة، هذا الصواب. ها؟ إيش؟ نعم. هذه الغالب أنه واجبات من تجب أسبابها. الجهاد له سبب والأمر المعروف له سبب. إذا رأى إنسان مقصرا أمر، إذا رأى إنسان منتهكا لمحرم نهى، لكن هذه لازمة في كل حال بدون سبب. نعم يحيى. ها؟ نعم. إيه نعم، هذه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أقسم بها، لكن هذه ليست في القسم الذي نهي عنه، لأن القسم له صيغ معينة معروفة بأدوات معروفة. نعم. وإن تسألوا عنها، قال لي بعد. أي نعم. فالنهي وقت نزول القرآن، لئلا يحرم الشيء من أجل مسألته أو يوجب من أجل مسألته. أما الآن فقد استقرت الشريعة، لو سأل لا يمكن أن يجب شيء بسبب سؤال ولا أنه. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني أبو أيوب أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نظر في أصحابه، ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف؟ قال: كيف قلت؟ قال: فأعاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، باع الناقة. حدثني وحدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان ابن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان أنهما سمعا موسى ابن طلحة يحدث عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث.
المتابعة.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص حاء وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة، وفي رواية ابن أبي شيبة إن تمسك به.
هذا الحديث كالأول أو مشابه له، لكن فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الأعرابي أمسك بزمام الناقة حتى أوقفه وجعل يسأل هذا السؤال، وهو يقول يا رسول الله أو يقول يا محمد، وليس بغريب على الأعرابي أن يقول يا محمد، لأنه يعني أجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، وإلا فقد قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تنادوه باسمه كما ينادي بعضكم بعضا باسمه، ولكن نادوه بوصفه يا نبي الله يا رسول الله وما أشبه ذلك. هذا أحد المعنيين في الآية الكريمة. وفي هذا الحديث زيادة صلة الرحم، والرحم هم القرابة، وكل من كان أقرب كان صلته أوجب، ولكن إلى أي حد تصل القرابة؟ قال الفقهاء في كتاب الوقف إن القرابة من يجمعك وإياهم الجد الرابع، هؤلاء هم القرابة، من يجمعك وإياهم الجد الرابع. فمثلا سامي العقيلي، سامي ابن فهد، ها؟ ابن عبد العزيز ابن محمد، يعني محمد وذرية من القرابات، ومن فوقه ليس من القرابة، هكذا قالوا. ولكن لا شك أنه من فوقه إذا كان بينك وبينهم صلة ومعرفة، لا شك أنه لا ينبغي أن تدعه. أما إذا كان ليس هناك تعارف كما هو في الغالب الآن، فإن صلتهم قد لا نقول إنها واجبة كما تجب صلة من شاركوك في الجد الرابع. نعم. نعم. نعم الجد الرابع من جهة الأب أو من جهة الأم؟ حتى من جهة الأم، نعم. فقارب من جهة الأم والأب. كيف؟ نعم. لا قال فبين الذي أرسل. نعم.
هل يأخذ من القسم؟ لا قال نعم. إذا حلف بأمره قال نعم.
إيه. لا يحتمل أن نعم يعني أمره بذا. ما في قسم. أين؟ ما في إشكال.
بالجملة.
نعم.
وحدثني.
ها؟ أيهن؟ نعم. محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر. حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله. نعم. ابن عمرو بن عثمان. حدثنا شعبة. ايش قال؟
اقرأ شيء.
ها؟
اقرأها.
ايش؟ عندك؟
هنا.
طيب شو قول؟
قول النووي رحمه الله. قول مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني أبو أيوب وفي الطريق الآخر حدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا باز قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله ابن موهد وأبوه عثمان أنهما سمعا موسى بن طلحة هكذا هو في جميع الأصول في الطريق الأول عمرو بن عثمان وفي الثاني محمد بن عثمان واتفقوا على أن الثاني وهم وغلط من شعبة وأن صوابه عمرو بن عثمان كما في الطريق الأول قال الكلباذي وجماعات لا يحصون من أهل هذا الشأن هذا وهم من شعبة فإنه كان يسميه محمدا وإنما هو عمرو وكذا وقع على الوهم من رواية شعبة في كتاب الزكاة من البخاري والله أعلم وموهب بفتح وموهب بفتح النين والهاء وإسكان الواو بينهما قوله أن عربيا
وما يحتمل أن له اسمين أنه جاء تارة من محمد وتارة من عمر نعم في احتمال لكن على كل حال لا شك أنها علة لكن يبقى هل هي علة قادحة أو لا يكون الوهم شعبة بنت هذا الله أعلم نعم
وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عفان
نعم ذم في باب الشهادة لا وحجته أن الذي يتهاون بالرواتب مع سهولتها ويتهاون بها سيتهاون فيما تحمله من الشهادة
وحدثني أبو بكر بن أبي بن إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال فاعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا
طيب هل نقول في هذا الحديث إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهد لهذا الرجل بالجنة أو نقول إن مراد الجنس يعني تعمل حتى رجل بعينه أو نقول إنها شهادة للجنس نعم يحتمل نشارة الجنس لأنه قال في الحديث الأول إن تمسك بما أمر به أو إن تمسك به دخل الجنة وهنا أطلق يعني من سره أن ينظر إلى جنس أهل الجنة فلينظر إلى هذا الذي تمسك
نعم
نعم إلا تعين لكن ما تعين بالشخص قد تعين بالجنس كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في حديث الحاجم والمحتوم حين مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان نعم لهذا خلاف لا يضر بعضهم حذف بعض الشيء وبعضهم أثبته فمثل هذا لا يمكن أن نحمله على تعدد الواقعة لأن الخلف يسير أما لو كان الخلاف بينا فقد يحمل على تعدد الواقعة أو على الترجيح نعم بن داود نعم نعم إيه ما صحيح لأن العرب يسأل عن الدفاع الآية مختلف في معناها فقيل معناها لا تقتل أعمالكم بالردة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على أهله ذات يوم وهو صائم فقال هل عندكم شيء؟ قالوا نعم حيث. فقال أرني فلقد أصبحت صائما فأكل. الله يا أخي يلعبون هذا والمرة. الآن الفقه يطبع والشيخ سليمان يصح ذاته. اللي يتعذر الله خير يكتب الملاحظات ويعطيني اياها ونحن له شاكرون. ها؟ اي نعم. بسم
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واللفظ لابي كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قلقل فقال يا رسول الله ارايت اذا صليت المكتوبه وحرمت الحرام واحللت الحلال اادخل الجنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر قال قال النعمان بن قوقل يا رسول الله بمثله وزادا فيه ولم أزد على ذلك شيئا. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا.
وهذا النقل الأخير هو أوفى السياقات التي ساقها مسلم رحمه الله في هذا الحديث لأنه زاد فيه صيام رمضان ولم يذكر الزكاة ولم يذكر الحج. أما الحج فالخطو فيه سهل لأن هذا السؤال قبل فرض الحج لأن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة. وأما الزكاة فقد فرضت في السنة الثانية وقيل فرضت في مكة ولكن تأخر بيان مقدارها ومقدار أصدائها وبيان أهلها إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيحمل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم من هذا الرجل أنه الآن فقير لا تجب عليه الزكاة ولهذا سكت عنه والرجل لم يسأل عن ذلك. هذا أحسن ما يجاب عن إشكال هذا الحديث. وفي هذا الحديث من النكت في باب المصطلح أن اختلاف الألفاظ إذا لم يؤدي إلى تناقض فإنه لا يعد اضطرابا لأن الاضطراب هو أن تختلف الألفاظ على وجه لا يمكن الجمع ولا الترجيح. فإن أمكن الجمع فلا اضطراب وإن أمكن الترجيح فلا اضطراب لأننا نأخذ بإيش؟ بالراجح. وفيه أيضا في هذا من نكت الإسناد أنه قد يعني اشتهر عند العلماء والرواة جواز رواية الحديث بالمعنى ولهذا قال في السنة الأول قال واللفظ لأبي كريب يعني وكأن لفظ صاحبه لا يماثله وإلا كان اللفظ لهما. وفي قوله أحللت الحلال وحرمت الحرام دليل على أنه لا بد من اعتقاد الحل فيما هو حلال واعتقاد التحريم فيما هو حرام وهذا أمر زائد على الفعل فيما يحل وعلى الترك فيما يحرم لأن من فعل ما يحل لا باعتقاد الحل فإنه نقص عليه عقيدة وهي عقيدة الحكم الشرعي في هذا الذي فعله. وكذلك من تجنب الحرام دون اعتقاد تحريمه نقص عليه العقيدة في حكم هذا الشيء. فالأعمال وإن كانت أعمال بدنية من قول أو عمل جوارح لا بد فيه من اعتقاد، تعتقد الحلال حلالا والحرام حراما. ولهذا لو أنك فعلت الحلال على أنه حرام لكان في ذلك نوع من المعصية لله. لو أنك تركت الحرام على أنه حلال لكن لا رغبة لك فيه صار هذا أيضا فيه خلل. ولهذا من فرق بين الأصول والفروع بأن الأصول هي العقيدة والفروع هي عمل الجوارح فتفريقه فيه نظر، بل نقول حتى أعمال الجوارح لا بد أن أصحبها إيش عقيدة، لكن هي نعم هي من المسائل العملية لا العلمية لكن لا بد من عقيدة. نعم. وفي هذا الحديث من الفوائد علو همة الصحابة وأن كل واحد منهم يريد الوصول إلى الجنة. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي هذا دليل على أن الصيام مقدم ذكره على الحج في حديث عبد الله بن عمر، لأنه أنكر على الرجل الذي قدم الحج على الصيام. نعم.
وحدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا سعد بن طارق قال حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
قوله بما دونه يعني بما سواه، وكل ما سواه فهو أقل منه، فهنا هنا بمعنى سوى وبمعنى أقل أيضا. نعم. لا ما يدل على هذا، لأن هذا يختلف المعنى إذا قدم الحج على الصيام، لأن تقديم الشيء على الشيء يقتضي الاعتناء به أكثر. نعم. نعم.
بعض العوام يرون أن الشخص إذا بال قائما فإنه حرام عنه. على هذه القاعدة التي قلت من قبل، يعني لو أن عامية أو شخصا
بال
قائما وهو
يعتقد
أنه حرام،
نعم،
نقول
بأنه
آثم
بناء على نعم، لأن يأثم على نيته لا على فعله، لأنه نوع المخالفة. نعم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصم وهو بن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة قال سمعت عكرمة بن خالد قال سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت.
اللفظ الأول الذي قبل هذا يعتبر شاذا، وهو تقديم الحج على الصوم، ووجه سيوده أنه مخالف بأكثر الروايات، ومخالف أيضا لتصريح ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث مرتبا، وأنكر على الرجل الذي قدم الحج على الصوم. وهذه الأشياء كلها معروفة لا حاجة للتعليق عليها. نعم.
خلنا نقول إن الواو لا تقتضي
التأكيد، لكنها لا تنافي، هي لا تقتضيه يعني بمعنى لا تستوجب التأكيد، لكن لا تنافي. ولهذا قال العلماء ان الفقراء اشد حاجة من المساكين لتقديمه. الظاهر والله اعلم ان ابن عمر يقول اكتفي بهذا عن الغزو. هذا الظاهر. ماك النووي ماذا يقول؟
لا تغزو او بالتاء ويجب ان تغزو بالالف والحد بالالف الاول. مالك
رشد خان كونك الاول معناه من سبق له.
لا تغزو فهو بالتاء المثناه من فوق للخطاب، ويجوز ان يكتب تغزو بالالف وبحدها فالاول قول الكتاب المتقدم والثاني قول بعض المتاخرين وهو الاصح حتاهما ابن قتيبة. وأما جواب ابن عمر له بحديث من الإسلام على خمس الظهر إن معناه ليس الغزو بلازم على الأعيان، فإن الإسلام بني على خمس ليس الغزو منها والله أعلم. ثم إن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده، وقد جمع أركانه.
يعني والله ظهر ابن عمر لقى لا تغزو كأنه يريد أن يؤنب عبد الله بن عمر على عدم الغزو، فأراد أن يدفع هذا بهذا الحديث.
شيخ.
نعم.
شيخ البخاري في الصحيح قدم كتاب الحج على كتاب الصيام.
نعم. بناء على الرواية الشافعية. نعم. نعم سليم. نقول من ترك الضب اقتداء بالنبي فإنه لم يقتدي بالنبي. بل خالف النبي، لأن العلة التي من أجلها ترك أكله إيش موجودة بهذا الرجل ولا لا؟ أسألك الآن، رجل عاش بين الضباء ويعرفه ويحبه فقال اتركها اقتداء بالرسول، نقول أنت الآن خالفت الرسول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما تركها تنزها أو تورعا، إنما تركها لأنها لا ليست في أرض قوم فيعود فيعاقب. كما أن بعض الناس الآن ومنهم إخوتنا المصريون لا يمكن يأكل الجراد مع أنهم يرونه حلال، أليس كذلك الحجاج؟ نعم هنا. حتى أن بعضهم كان مدرسا في المعهد من زمان وأرسلنا له سطلا من الجراد، يعني قد نقيناه من أجنحته وأرجله وهو من النوع الطيب اللي يسمى عندنا باللغة العامية إيش مكر. فأرسلته إليه لما جاء الصباح قال كدت أنا موت البارحة. ليش؟ قال أكلت واحدة فكادت نفسي تخرج منها، عجز له بلاحة ما استساغها حتى يقول جئت ببصل وأكلت كل بصل. يقول أعطاه الرواية، كان الأول النساء يأتين بالماء إلى البيوت، يقول فأعطيته الرواية. لا ليتك أعطيتنا إياه ما دمت ما تبي. نعم المهم إن اللي ما يعتاد على الشيء يكرهه. فهذا الرجل الذي يقول أنا أتركه اقتداء بالرسول، نقول نعم لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم تركه تورعا لا بأس، لكن تركه لعلة لا توجد فيه.
حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس أنه قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. زاد خلف في روايته شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة.
نعم باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه. هل عندك
فيه؟ نعم ما ابو شهود
هذه هي مين في الاصل تذكر عندنا بالهامش
حتى في الهامش اركان ها؟ في الهامش فوق اركان الاسلام
ها؟
الابواب اللي عندي فوق اركان الاسلام وفي ذكر وفي عبد القيس
بما على كل حال اصل صحيح مسلم ما فيه تراجع هذا من النسخ او العلماء اللي شرحوه هذا الحديث يقول ان هذا الحي من طبيعه وقد حالت بيننا وبينك الكفار مضر فلا نخلص اليك يعني ما ننتهي اليك ونصل اليك الا في شهر حرام في شهر حرام والاشهر الحرم اربعه محرم ورجب وذو القعده وذو الحجه وكان القتال محرما حتى في الجاهليه في هذه الاشهر الحرم وكانوا يتبعون اهواءهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما احل الله فاذا احتاجوا الى قتال في شهر محرم قاتلوا واخروا التحليل الى شهر صفر وفي هذا يقول الله عز وجل انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عده ما حرم الله يعني يوافق العده وهي اربعه ولكنهم يحلون الحرام ويحرمون الحلال فيحل ما حرم الله زين لهم سوء اعمال وكان العرب في الجاهليه في هذه الاشهر يامن بعضهم بعض فيقول نحن لا نخلص اليك الا في شهر الحرام فمرنا بامر نعمل به وندعو اليه من وراء قال امركم بارض وانهاكم عن ارض وهذا من حسن تعليم الرسول عليه الصلاه والسلام وذلك بحصر الاشياء لان حصر الاشياء ادعى للحفظ فان الانسان اذا مر عليه حصر مثل باربع او ثلاثه او عشر صار يذكر هذا العدد فاذا نقص مثل عد باصابعه وجدها ناقصه جعل يتذكر بخلاف الشيء المرسل وبه نعرف ان ما ذهب اليه العلماء رحمهم الله من وضع الشروط والاركان والواجبات وعدها ان له اصلا في السنه وانه من تسهيل الوصول الى العلم قال امركم باربع وانهاكم عن اربع الايمان بالله هذا ثم فسر عليهم فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم كم هذه أربعة أو خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم أربعة نعم قول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي واحدة حقيقة حتى في حديث ابن عمر هي واحدة وذلك أن مدار العبادات على هاتين الشهادتين فالإخلاص من شهادة أن لا إله إلا الله والمتابعة من شهادة أن محمد رسول الله وكل عبادة لا تصح إلا بإخلاص ومتابعة فلهذا عد هذا الركن أو عد هذا الركن ركنا واحدا طيب أن تؤدوا خمس ما غنمتم هذا من الإيمان بالله وضده الغلول أن يكتم الغانمون شيئا مما غنموا والغلول من كبائر الذنوب والعياذ بالله ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا ألفي أن أحدكم يأتي يوم القيامة يعني وهو حامل شاة لها ثغاء أو بعير له رغاء أو شاة تيعة لأن من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة وكانت الأمم السابقة لا تحل لها الغنائم فإذا غنموا أموال الكفار جمعوها ثم نزلت عليها نار من السماء فأحرقتها. وفي يوم من غزوة من الغزوات جمعوا الغنائم وأحرقوها فأبت النار أن تشتعل فيها، فقال النبي نبيهم فيكم الغلول، يعني معناها أن بعضكم قد غل فامتنعت النار أن تأكل الغنيمة لأنها ما قبلت حتى جاء لما غل ووضعت في الغنيمة فأحرقت النار. فالحاصل أن أداء الخمس أمر مهم، لأن الذي يغلل مع كونه والعياذ بالله أكل مالا بغير حق يتبين بفعله هذا أنه لا يريد الجهاد في سبيل الله، إنما يريد الدنيا. وأنهاكم عن الدب والحنتم والنقيق والمقير، زاد خلف في وادي وشارف أن لا إله إلا الله وعقد واحدة، يعني نهاهم عن هذه الأربع: الدب والحنتم والنقير والمقير. هذه أوعية ينتبذ بها، يعني يجعل فيها الماء وفيه التمر يوما أو يوما وليلة ثم يشرب على أنه نبيذ. وهناك في الحجاز حار، فربما يصل هذا النبيذ إلى درجة التخمر من غير أن يشعر الإنسان، لأن هذه الأوية كلها حارة، فنهاهم عن ذلك. لكن في النهاية قال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن هذه الأوعية فانتبذوا بما شئتم غير ألا تشربوا مسكرا، فنسخ النهي عن الانتباه بهذه الأوعية. نعم.
حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر: حدثنا غندر عن شعبة، وقال الآخران: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجرد، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا الندامة. قال: فقالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. قال: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة: وربما قال النقير. قال شعبة: وربما قال المقير. وقال: احفظوه وأخبروا به من وراءكم. وقال أبو بكر في روايته: من وراءكم، وليس في روايته المقير. وحدثني عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي حاء، وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: أخبرني أبي قال جميعا: حدثنا قرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث شعبة، وقال: أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقيد والحنتم والمزفت. وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج: أشج عبد القيس، إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناف.
أخذ
عليك
بالنحل. لا، نتكلم عن الحديث الأول. الحديث الأول فيه اتخاذ المترجم بين العالم ومن يستفتيه، لأن ابن عباس رضي الله عنه اتخذ مترجما له. وفيه أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن اشتراطه المترجم شروط: الأول الإسلام، وإن تنازلنا قلنا الثقة به وإن لم يكن مسلما. والشرط الثاني أن يكون ذا علم باللغة التي يترجم منها. والثالث أن يكون ذا علم باللغة التي يترجم إليها. الرابع أن يكون عنده إلمام بالموضوع المترجم، لأن فهم الموضوع يعين على الترجمة ويبعد الخطأ فيها. وهل يكفي في الترجمة واحد؟
من فضلك
نقول الصحيح أنه يكفي واحد.